سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها
جناؤنا نتدبرا
أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه
وليتدبروا آياتي.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونواصل مع هذه الصفات العظيمة. هذه الصفات من أجل أن يتلبس بها المؤمن تحتاج إلى علو همة، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. أما من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إلى موت، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. كذلك من يتهيب أن يأخذ هذه الصفات العظيمة يبقى على حسب حاله. يقول الله جل وعلا: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هل بقي لأحد حجة؟ إن عذابها كان غراما. ألسنا نتعوذ في كل يوم في الصباح والمساء من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة البحياء والممات؟ من صفات عباد الرحمن هذا الدعاء، وهذا يدل أيضا على أهمية الدعاء، وأن الدعاء شأنه عظيم، وأن الله جل وعلا يحب الداعي، لأن الدعاء هو العبادة. ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون، ما قال عن دعائي، قال عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، نسأل الله العافية. هنا يدعون الله هذا الدعاء العظيم: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. تأملوا أنها جاءت بعد قوله: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي من أعظم ما يدعون به هذا الدعاء، فهو توجيه مباشر أن تتعوذ بالله جل وعلا من عذاب إن عذابه كان غراما، غرام شديد لا يتحمله بشر. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ما نتحمل الحر وأنت في داخل بيتك في الظل، لا يتحمل الإنسان لسعة من عود كبريت، فكيف بيتحمل جهنم؟ هؤلاء الذين هددهم الله جل وعلا كما مر معنا في آيات أعذر الله إليهم، سواء من وقع في الكبائر والمعاصي ولم يعفو الله عنه فيعذبه حتى يطهره ثم يدخل إذا كان من الموحدين إلى الجنة، أو من الكفار والعياذ بالله الباقي. العباس رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويبين له أن أبا طالب، يقول: يا رسول الله، كان يذود عنك يدافع عنك، فهل ذلك نافعه؟ فيقول: نعم. يعني هل ستنفعه أنت يوم القيامة؟ قال: إنه في ذخذاخ من النار، فقط يعني قدماه في النار، لأن الله حكم على الكافر بالنار ومات كافرا، كما قال أنه يموت على ملة عبد المطلب، قال: يغلي منها دماغه. إذا كانت فقط وجود قدميه في ذخذاخ من النار أو ذخذاخ من النار ومع ذلك يغلي منها دماغه، كيف الذي في وسط جهنم؟ كيف الذي في قعر جهنم؟ كيف الذي في الدرك الأسفل؟ عند المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يا أخي، لنعرض أنفسنا على هذه المشاهد حتى نلح على الله جل وعلا بشد وصدق أن ينجينا من نار جهنم. اللهم سلم سلم. المشهد عظيم أيها الأخوة، مشهد النار والعذاب، عذاب القبر، هناك عذاب ونعيم في القبر، وكذلك في جهنم هناك جنة في الآخرة ونار. أين أنت؟ أين نحن؟ يجب أن نعرض مشاهدنا. لا تقول مسألة يسيرة، المعاصي سيخرج الله جل وعلا الجنة، أنا موحد. إذا كنت لا تتحمل ثانية من عذاب الدنيا، من نار الدنيا، كيف يتحمل الواحد منا ولو لحظة؟ فالأمر جد. ولقال إن عذابها ما أطلق كان غراما، فالغرم شديد عظيم. ثم يقول سواء كان هذا من قول الله جل وعلا أن يصف النار أو من قولهم، فالحقيقة واحدة، إنها ساءت مستقرا ومقاما. تحدث العلماء ما الفرق بين مستقر ومقام؟ قالوا المستقر هو المكان الثابت، والمقام قد لا يكون ثابتا. وذكروا أقوالا كثيرة، ونحن حريصون على موضوع الهدايات والتدبر أكثر من نركز في التفسير، لكن قال بعضهم وهو من أولى ما رأيت أن المستقر هو يكون الكفار مكان الاستقرار، أما المقام فهو قد لا يكون محل الاستقرار. فمثلا عصاة الموحدين الذين لا يعفو الله عنهم يمرون على النار ويبقون في النار، قالوا هؤلاء مقام لهم لكنها ليست مستقرا، أما الكفار فهي مستقر ومقام. ولذلك يقول إنها ساءت، بينما سيأتي الجنة حسنت مستقرا ومقاما. لكن قد يقول قائل طيب كما سيأتي الجنة من دخلها لم يخرج، ولهذا حمل بعض العلماء أنها اللفظ التأكيد أو لتغير المعنى، والله أعلم. الشاهد أنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم يقول الله جل وعلا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فيها قراءات يقتروا، لكن نحن نقرأ في هذه القراءة ولم يقتروا، إنها ثم يقول وكان بين ذلك قواما. هذا منهج عظيم. سئل الحسين بن فضيل ابن الفضل، الحسين بن الفضل رحمه الله، هل تجد في كتاب الله تعالى خير الأمور أوساطها؟ قال نعم، أجدها في قوله تعالى لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، وأجدها في قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وبقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها وابتغي بين ذلك سبيلا، وبقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. القرآن أحبتي يرسم منهج الوسطية في كل شأن، منهج الوسطية في كل شأن. هذا أمر. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نحن نحتاج إلى منهج الوسطية، وهو وسط بين الأمور، بين الغالي والجافي، بين الإفراط والتفريط. هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قبل أن نتعدى أشير إشارة، هل المقصود أن الإنسان ينفق جزء من ماله ولا ينفق ماله؟ نعم، هذا هو الأصل. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه صحابته إلى ذلك. سيأتينا من يقول طيب أبو بكر رضي الله تعالى عنه خرج من ماله عدة مرات، عمر رضي الله عنه أنفق نصف ماله وقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هؤلاء هذا مقامات لقوة إيمانهم، حتى ورد أثر عن بعض التابعين لو وزن إيمان أبي بكر بميزان الأمة لوزنهم. هذا من باب الله أعلم نحن، لكن نقول أن من إيمان أبي بكر الصديق. فإذا كان الإنسان عنده من قوة الإيمان والتوكل على الله جل وعلا واليقين فليفعل، ينفق ما يشاء. أما إذا كان كما ورد في حديث آخر أن الإنسان ينفق ما عنده ثم يقول بعد ذلك يا ليتني أبقيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لا يا أخي الكريم، ارفق بنفسك. المهم أن تخرج ما يتيسر بطيبة من نفسك. طبعا هذا قال العلماء في غير الواجب، هذا الإنفاق في غير الواجب، أما الواجب لا خيار لك. وأصلا الواجب كالزكاة ليست إلا 2.5، يعني 1/40 يسيرة جدا بالنسبة في لمالك، فهي ليس انفاقا للمال ولا نص المال ولا ربع المال، ربع العشر، هكذا ربع العشر. وإن كان يختلف بعضها نصف العشر إلى غير ذلك من مقادير الزكاة، تختلف بعضها عن بعض، لكن نحن نتكلم عن الأغلب. فالشاهد أن الإنسان يعتدل في كل حياته. هذه الآية أيها الأخوة لا نأخذها فقط أنها خاصة بالنفقة، نأخذها أنها في كل عمل الاعتدال. من خلال تتبع واقع الناس رأيت أن بعض الشباب المندفع في أول حياته يرجع إلى الطريق الآخر في آخر حياته. فلا شك كثير ممن كان غلا أو أفرط رجع إلى التسيب، إلى التفريط، إلى الجفاء. خير الأمور الوسط. القرآن من أوله إلى آخره يرسم منهج الوسطية، من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس يرسم منهج الوسطية، سواء نصا كمثل هذه الآيات أو تضمنا ودلالة ومعنى. فهؤلاء عباد الرحمن إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قوام اعتدال وسط. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني ما ينفق بخيل، ولا تبسطها كل البسط حتى مع أولادك. إخوتي، يمر الإنسان أحيانا بأزمات مالية، إذا كان اعتدل في إنفاقه في حياته تمر الأزمات أخف مما مرت على غيره. حتى في إنفاقك على أهلك يجب أن تعتدل، حتى لو كان غنيا. وأنا أعرف بعض كبار الأغنياء كانوا يعتدلون في الإنفاق على أولادهم من أجل تربيتهم، فزيادة الإنفاق على الأولاد أكثر من الحاجة قد تفسدهم. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أو للشباب أي مفسدة، مفسدة للمرء أي مفسدة. إذا اعتدلنا في إنفاقنا أحسننا التصرف تجاوزنا الأزمات مع التوكل على الله جل وعلا والأخذ بالأسباب. فلذلك موضوع النفقة وأركان النفقة أيها الأخوة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. فهناك أركان للنفقة أيها الأحبة، في اكتساب المال وفي مصارف المال. وكذلك ذكر بعض العلماء أصول الاقتصاد في أربع مسائل: معرفة حكم الله جل وعلا في هذا المال الذي اكتسبته، حسن النظر أيضا في اكتساب المال، أيضا معرفة حكم الله جل وعلا كيف تصرف هذا المال، أيضا حسن النظر وإن كان مباحا في أوجه صرف المال. إذا ضبطت هذه القواعد في مالك وأهلك توفق. نحن مطالبون خاصة بهذه الظروف التي تعيشها الأمة بحسن التوكل على الله والنظر. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمري فيما أفناه، وعن شبابي فيما أملاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. لكن لاحظوا في المال: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ويدخل في ذلك أين حفظه. هناك من يحفظ الأموال بالبنوك الربوية، لابد أن يكون أيضا حفظ المال مشروعا، اكتسابه مشروعا، حفظه مشروعا، إنفاقه مشروعا مع الاعتدال. ولا تجعل يدك مغلولة في عنقك. اعتدالك هذا الاعتدال النفسي والعملي في كل شؤونك بإذن الله تتوازن في حياتك وتلقى الله وأنت على خير وعلى ثبات مهما كانت الفتن والمحن. إذا صدقت مع الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا،
هنا نتدبر
أسماؤه بكتابه، بحديثه، بصفاته، قال الإله بآيه
وليتدبروا.